أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في رد ما أفاده الآخند يرحمه الله من أن القطع الطريقي لا يلتفت إليه، فكيف يكون جزءا من الموضوع ومن الأمور الموجبة للتحسين والتقبيح؟ وقد ناقشنا هذه الفكرة الآخندية وأثبتنا أمرين: الأول أن القطع الطريقي يمكن أن يلتفت إليه إجمالا، والثاني أنه أيضا يمكن أن يكون من الأمور الموجبة للتحسين والتقبيح. ولذلك قلنا إن عمدة الإشكال هو ما تقدم على المطلب، باعتبار أن القطع الطريقي إذا كان يترتب عليه حسن وقبح ويترتب عليهما حكمان شرعيان بملاك الحفاظ على التكليف الواقعي، فقلنا هذا أولا يوجب عدم خطأ القطع، وثانيا بأن فيه إشكال الدور، وثالثا بأنه يلزم منه التصويب الأشعري، ورابعا بأنه خروج عن محل الكلام. ولذلك بينا أن الفرض يمكن أن يكون بتحوير آخر، بمعنى أن المقطوع به يكون حراما بهذه المثابة، أي أن التكليف الواقعي يرتفع ويحل محله ماذا؟ التكليف المقطوع به. نعم، وقلنا هذا ممكن ذاتا، غير أن أشكلنا عليه بعدة إشكالات، منها ما تقدم: واحد، أن هذا أيضا تصويب كما ذكر. الأمر الثاني، لا دليل عليه، بل الدليل على عدمه. الأمر الثالث، إنه أصلا لا يلتفت إليه، لأن القاطع عندما يقطع يرى أنه يرى الواقع، ولا يرى أن قطعه ماذا؟ مخطئ. ليكون الموضوع لتنجز هذا الحكم الثانوي وارتفاع الحكم الأولي هو القطع المخطئ، معي؟ لأنه لا يلتفت إليه. وإن كان عدم التفات القاطع إليه لا يعني أنه لا يكون من جهة الحسن والقبح، قلنا ممكن هذا، معي؟ وأقصى ما يمكن أن يقال فيه، وسوف يذكر هذا بالتفصيل الماتن اليوم، أن يكون هناك شيء يقتضي حسن المقطوع به، وبالتالي هناك قاعدة عقلية توجب حكم الشارع على وفق ما حكم العقل بحسنه، وحكم الشارع بحرمة ما حكم العقل بقبحه. أي نعم، وقلنا هذا وإن كان ممكن، لكن المسألة الأساسية في الإشكال على هذا المورد، واحد أنه مغفول عنه، ومن الواضح أنه حتى يكون الشيء حسن وقبيح بالنسبة للفاعل ليمدح ويذم به ويترتب على فعله الثواب والعقاب، لابد أن يكون الفاعل التفت إلى فعله، والحال أن هذا الفعل كما قلنا إن القاطع لم يلتفت إلى خطأ قطعه، بل يرى أن قطعه مصيبا للواقع. ثم أوردنا كلاما، قلنا مع أن هذا أيضا لا ينجز الحكم الشرعي، بمعنى أن حكومة العقل بالحسن والقبح في مورد وجود المصلحة والمفسدة بالنظر الآلي، وإن كان موجود إلا أنه لا يترتب عليه ماذا؟ حكمان شرعيان. لماذا؟ لأن ترتب الحكم الشرعي إنما يكون في سلسلة علل الأحكام لا معالي لها. طيب، والخلاصة أن ترتب الثواب والعقاب بالنسبة للمكلف لابد ماذا؟ لابد أن يكون المكلف ملتفت، بمعنى أنه يأتي بالفعل مع التفاته إليه حتى يمدح ويذم. يعني في الحقيقة يريد الماتن أن يبين مطلبين كما ذكرنا بالأمس الماضي، يقول المدح والذم على قسمين، مدح وذم يستتبعان لحكمين شرعيين، ومدح وذم لا يستتبعان لحكمين شرعيين. متى يكون المدح والذم يستتبعان لحكمين شرعيين؟ إذا كان في سلسلة علل الأحكام. ومتى لا يستتبعان؟ إذا كان في سلسلة المعاليل. ولذلك يقول في نهاية المطاف عند قوله وبالجملة، يقول ما نستطيع أن نقول بترتب الثواب والعقاب في المقام على وجود التكليف بسبب قطع المكلف إلا إذا كان يستحق الثواب والعقاب من قبل الحق تبارك وتعالى، ونراه أنه لا يستحق الثواب والعقاب إلا مع التفاته، لكن نتعقل وجود حكم شرعي. بس هل معقولية بالنحو الذي ذكرناه فيما تقدم، بمعنى أنه يوجد له مناط، يوجد له ملاك، لكن التعقل في مثل هذه الموارد لا يفيدنا، خصوصا على مبنى من يقول إن جعل الحكم لابد أن تكون في دعوية. نعم، على المبنى الذي اختاره الماتن أن الدعوية لا أثر لها، وإنما هناك الأحكام الشرعية دائما على نحو جعل السبيل لا بأس به، ومع ذلك فيه إشكال. واضح لنا الفكرة؟ يعني هذا أشبه ببحث من؟ الشيخ الأنصاري. المطلب كذا وفيه إشكال، وعلى الوجه الثاني وأيضا فيه إشكال. ها؟ والمحصلة هي يعني في تأملات كثيرة. طيب، كلامنا في هذا اليوم تقريبا في روح المطلب اللي تقدم عندنا بالأمس، في روحه، بس بتقرير أو تقريب ثاني. الإشكال هو نفس الإشكال، الإشكال الذي أوردناه بالأمس هو الإشكال الذي سنريده اليوم، ولكن التقريب يختلف. الماتن يقرر المطلب بالبيان التالي، وهذا موجود في الكتب الأصولية. خلاصته يمكن أن نقول إن القطع الطريقي يوجب حرمة المقطوع به بالبيان التالي. شوفوا هالبيان: باعتبار أن القاطع بحرمة شيء كالتتن عندما يقترفه يشرب الدخان، حتما فعله اقترافه لحرمة ما قطع به ماذا؟ يكشف عن سوء سريرته وقبح طويته، أليس كذلك؟ وإلا لو كان من الخيرين بالاحتمال يبتعد عن الحرام، ذي قاطع بأن التدخين حرام ومع ذلك سادر في غيه لا يرعوي معي. ولذلك يقول حتما من اقترف المقطوع بحرمته نسم فعله ماذا؟ نسم الفاعل بالقبح، نقول هذا الفاعل بسبب اقترافه للفعل، اقترافه للفعل ينبئ عن قبح لسريرته، قبح فعلي. بقي عندنا مطلب نريد أن نرتبه على الكلام المتقدم: قبح السريرة لمن اقترف المقطوع بحرمته. الآن واحد كما قلنا عرف أن الدخول إلى هالدار حرام بسبب وجود شبهة، ومع ذلك دخل هذه الدار، شو نقول؟ نقول قبح فاعلي متحقق هنا، صح؟ بعد بعض الأصوليين يقولون هناك ملازمة بين القبح الفاعلي والقبح الفعلي، وسيمر علينا البحث كيف. التفتوا، أنا أريد أقرب هذا، مو دقيقا بس أريد أقرب. مر عليكم في المنطق الظاهر منطق المظفر هالكلام اللي جاء به الشيخ المظفر، وهو كلام جميل. يقول في بعض الأحيان بعض الأسماء تستقبح بسبب ماذا؟ الأشخاص يقومون بأفعال قبيحة مع أن الاسم لا دخل له في المسمى معي؟ ولكن لقيام المسمى بأفعال قبيحة نرى أن القبح ينعكس على الاسم، فيصبح ذلك الاسم عند فئة من الناس مستقبحا، مثل يزيد. واضح؟ مع أن اسم حلو دل على الزيادة، معه صحيح يعني، ولكن مع ذلك تشوف ناس يعني بالخصوص الأتباع أهل البيت يستقبحون هذا الاسم بسبب هذه الفعلة النكراء التي اقترف من سمي بهذا الاسم. هي بسبب الفعلة تطلق الأفعال متعددة بس أعظمها الجميع يندك فيها، عرفنا؟ نحن السبب الأساسي هذا يعني اللي هو لا يعني تكاد السماوات يتفطرن منه. إيه نعم. على كل أهن كذلك نقول قبح الفاعل ينعكس على الفعل فيصبح الفعل قبيحا، نفسها الدخول للدار، نفسها الشرب للتدخين يكون قبيحا. وش نريد بعد نتوصل له؟ شوفوا، من خلال هذه الملازمة بين القبح الفاعلي والقبح الفعلي نقول عندنا قاعدة. طب هذا مسلم المتقدم؟ مو مسلم، بس عند بعض الأصوليين مسلم، يعني نتكلم على أحد المباني الأصولية. بما أنه توجد ملازمة بين القبح الفاعلي والقبح الفعلي، فيعني الفعل صار قبيح ولا ما صار قبيح؟ صار قبيح. وقد افترضنا وجود أيضا ملازمة بينما حكم العقل بقبحه، قلنا العقل يحكم هنا بقبح الفعل، فسوف يحكم الشارع بحرمته، فراح يصير عندنا حكم بحرمة المقطوع المتجر به، لكونه واحد يوجد فيه قبح فاعلي. الأمر الثاني القبح الفاعلي يلازم القبح الفعلي. الأمر الثالث حكم العقل بأن ما حكم العقل باستقباحي فهو حرام، حكم الشارع بحرمته. واضح الطريق؟ واضح هنا لنا؟ أي نقطة ثانية؟ أخذوا مسلم، يعني ما احنا قلنا يعني شو نسمي أصل موضوعي، قلنا سوف يأتينا هذا إن عنده، يعني إحنا طبعا هالمبنى نناقش فيه وسوف نأتي معي على هالمبنى. إيه يقول الماتن بالرغم أن المبنى غير تام كما قال الشيخ، المبنى أصلا غير تام، من قال لكم أنه قد يكون في بعض الأحايين في بعض الصور يكون القبح الفاعلي ينعكس على ماذا؟ على الفعل فيستقبح الفعل، بس هذه مو قاعدة مسلمة كما سوف يأتينا. وحتى من سلم فيها فالكلام فيه تأمل، لكن مع ذلك لو تم هذا، لو تم، شفتوا لو تم فهو مردود، يعني مع عدم تماميته يصير رد شنو؟ من باب أولى، لكن لو تم فهو مردود بما تقدم. ألم نقل في الأمس الماضي نبهنا على هذا، متى يحكم الشارع بالوجوب والحرمة؟ في سلسلة المعاليل ولا في سلسلة العلل؟ في سلسلة العلل، هنا معلول، عرفنا؟ يعني كما مر بالأمس الماضي عندنا أنا وجبت علي الصلاة بالأمر الشرعي، طيب من هذا الأمر راح ينبثق وجوب الإطاعة، بس وجوب الإطاعة في سلسلة المعاليم جاي انبثق من ماذا؟ من حسن الطاعة لأوامره تبارك وتعالى. وأقطع بماذا؟ بحسن طاعته. لكن هذا القطع بما أنه في سلسلة المعاليم لا يترتب عليه حكم شرعي بالوجوب، كما أني لو انتهيت عن قبيح وأقطع بوجوب الطاعة للابتعاد عن القبيح أيضا رحم لن يترتب حكم شرعي بالاجتناب والحرمة في سلسلة المعاليم. متى قلنا يترتب؟ في سلسلة العلل. فكلام من قرر هذا الدليل غير تام من جهتين. من الجهة الأولى أنه قد لا نسلم وجود التلازم بين القبح الفاعلي والفعلي، ومن الجهة الثانية ولو سلمنا فهو ماذا؟ في بعض الموارد، ولو سلمنا به مطلقا فهو مردود. معي؟ بسبب أن القاعدة إنما تتم في سلسلة العلل لا المعاليل. واضح لنا هذه الفكرة؟ شلون؟ ها لطيف لطيف. لاحظوا الآن أنا قطعت بحرمة التتن، فالتتن لماذا أصبح حراما؟ لقطعي. مفروض أن قطعي مثل اجتنبوا معه، فبسبب قطعي أنا سرت خالفت قطعي بالحرمة فاقترفته، فصار هناك قبح. من أين جاء هذا القبح الفاعلي؟ معلول لقطعي معاه، عرفنا. وأيضا قطعي المعلول القبح الفاعلي ترتب عليه أثر سرى إلى ماذا؟ إلى الفعل معاه، صار معلول ولا معلول. نقول هذا على فرض التسليم به فهو غير تام، أنه تترتب عليه حرمة شرعية. واضح الفكرة؟ أي. ولذلك أمس جبناه هذا، ذكر أمس الماضي حسن العدل وقبح الظلم علة. يعني أنا لو الآن في هالمورد عرفت أن اليتيم ينبغي أن يحسن إليه والعقل يحكم، أو المظلوم ينبغي أن يساعد، عقلي قال هذا عمل ماذا؟ مطابق للعدل الإحسان إلى الضعيف مثلا، يطابق العدل صح؟ طيب حكومة عقلي هنا باعتبار علة مناط ملاك للحكم، شو يصير؟ يترتب عليه حكم شرعي. بس ذاك بما أنه في سلسلة المعاليم ما يترتب عليه حكم شرعي. هذا عاد إلى شنه؟ عاد إلى المربع الأول. تبعنا؟ صار نفس التجري يوجب العقاب بغض النظر عن ماذا؟ فهذا خرجنا على الموضوع، عرفنا؟ اي كنا انتفت. طيب نطبق هذا ونجيب اللي بعده. قال الوجه الثالث أنه لا إشكال في أن القطع بالحرمة يوجب القبح الفاعلي في الفعل، الذي هو بمعنى كشف الفعل الدخول إلى هالغرفة. عرفنا في تهمة، المواضع التهمة وش قلنا؟ ها ومع ذا قطعه بوجود أن هالدخول هذا من موارد التهمة دخل هذا صاحبنا بالله، مع قطعه بحرمة التتن شرب التتن معي. ولذلك يقول يوجب القبح الفاعلي في الفعل الذي هو بمعنى كشف الفعل عن سوء سريرة القاطع، وأن لا يرعوي حرمة لمولاه. معي؟ بل يأتي أنه يوجب القبح الفعلي، حيث يوجب كون الفعل بنفسه تمردا على المولى وخروجا عن مقتضى العبودية له. والتمرد على المولى والخروج عن صراط عبوديته قبيح ولا مو قبيح؟ قبيح. وحينئذ فالقبح الفاعلي انعكس على قبح الفعل، ولذلك يقول وبانعكاسه نطبق قاعدة الملازمة، نقول العقل يحكم بقبح هذا الفعل، وكل ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته. وحينئذ فالقبح المذكور يكشف عن الحرمة الشرعية لقاعدة الملازمة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي. الرد لا، هذا أحد
ما جاب رأي من المختلف يجيب رأي من يجيب كلام الشرح توقع رأي المات في البداية.
لا 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 لا، هو يرد شلون يجيب رأي لنفسه ويرده؟ يقول يحتمل إذا بتجيب شيء مثل الشيخ الأنصاري، احتمل أن يقال مبنى ضعيف جدا هو يتبنى بعيد يعني. ويندفع بأن الحسن والقبح المستلزمين للحرمة شرعان هما الناشئان من المصالح والمفاسد التي هي ملاكات الأحكام، للناشئان من نفس الحكم الشرعي والمتفرعان عليه بسبب صدق عنوان على هذا الحكم الشرعي كعنوان الطاعة والمعصية والانقياد والتجري. وهنا صار بهذا السبب لصدق التجري عليه صار ماذا؟ قبيح. بس ما في أكثر من كذا، يعني لصدق ماذا؟ التمرد لكشفه عن سوء سريرة العبد صار الفعل قبيح، ما في أكثر من كذا. ولذلك يقول هذا لا معنى لاستلزامه لوجود حكم شرعي بالحرمة، لأن هذا القبح لا يكشف، لا يوجب وجود ملازمة بما أنه في سلسلة معالي. وبالجملة الحسن والقبح المذكوران من سنخ حسن الطاعة وقبح المعصية لا يقتضيان التكليف شرعا بل يتفرعان على التكليف، فلا بد في إثبات الحرمة الشرعية من دليل آخر، وأن لكم بالدليل. لطيف. مع أن موضوع الحسن والقبح المذكورين إن اختص بما إذا كان القطع، هذا إعادة للإشكال المتقدم اللي تتذكرون، قال هذا أيضا ممكن أن نفرضه ماذا؟ في القطع المصيب. وش يلزم من تعدد الحكم والتسلسل؟ ويمكن أن نقول به في القطع المخطئ، والقطع المخطئ أنه فيه الإشكالات المتعددة، وأهم أنه أصلا لا يلتفت إليه، فكيف يصير محل ومورد وموضوع للحكم الشرعي وهو غير ملتفت إليه؟ هذا الإشكال دائما يفيدنا. مع أن موضوع الحسن والقبح المذكورين إن اختص بما إذا كان القطع مخطئا لم ينفع جعل التكليف شرعا على طبقهما في تصحيح العقاب بعد عدم الالتفات للعنوان المذكور. وقد افترضنا أنه وإن كان تترتب عليه مصلحة ومفسدة لكن ما يمكن أن يكون مناط للثواب والعقاب. واضح؟ بل يمتنع جعل التكليف مع امتناع الالتفات إليه لما تقدم من عدم الأثر له فيلغو جعله. وإن عمم إذا كان القط مصيبة يلزم تعدد التكليف في مورد الإصابة. ومن الواضح أنه لا يمكن لأحد من الأصوليين أن يلتزم بتعدد التكليف ما عدا صاحب الفصول كما سوف يأتينا، التزم بتعدد التكليف علميا والاندكاك نظريا، يعني قال فعلا في مورد القطع شنو المصيب عندنا؟ ماذا؟ الواقع حرام وبسبب القطع حرم أيضا، فعندنا موجبان للحرمة، غاية الأمر بما أن الأدلة تقول لنا ما في إلا ثواب واحد أو عقاب واحد فنلتزم بالاندكاك معي. وسوف يأتينا مناقشة هذا الرأي. على كل احنا ما نقدر نقول هنا كما قال الماتن ما نقدر نقول بهذا الكلام. طيب بعد أن بينا هذا وتبين أنه لا يمكن أن يكون القطع موجبا لحرمة المقطوع كما تقدم، لا الحرمة الواقعية ولا الحرمة الظاهرية حسب مناقشة الماتن، يقول يمكن أن نستدل. واحد منكم كان يقول ليش ما تجيب رواية، دائما ما عندنا روايات في هالموضوع، نقول له هاك هذه الرواية الجميلة اللي في الحقيقة تدلل على المطلب، بل أن الشيخ الأعظم يرحمه الله قال هي ظاهرة في المطلب، يعني قال ظهور لها في المطلب، والظهور حجة كما رأينا. يعني من قطع بحرمة شيء يتبين أنه حرام بحسب ماذا؟ مفاد هذه الرواية. شوفوا شو تقول هذه الرواية. سماع سأل الإمام عليه السلام عن رجلين قام فنظر إلى الفجر في رمضان، كل منهما تسحر ودار الحديث حول أدعية السحر وأهمية قراءة الأدعية، وفي أثناء الحديث التفت أحدهما إلى الآخر قال شوف الفجر طلع وإحنا نتحدث أصلا ما قرأنا الدعاء معه، قال الآخر بعد لما يعني ما طلع الفجر فتناول كأسا من الماء. عرفنا إيه؟ طيب لما شاف ذاك اللي قال الفجر طلع أن صاحبه تناول كأسا من الماء، هل يسوغ له أن يتناول وهو يرى أن الفجر قد طلع؟ فلماذا ساغ لأحدهما أن يتناول والآخر حرم عليه ذلك؟ يتبين أن الموضوع للوجوب والحرمة هو القاط بغض النظر عن إصابته للواقع. انتبهنا؟ ايه. ولذا لما جاء إلى الإمام ماذا قال الإمام؟ شوفوا نص الإمام عليه السلام قال فليأكل الذي لم يستبن الفجر وقد حرم على الذي زعم أنه رأى الفجر. ثم جاء الإمام عليه السلام بآية قال أصلا القرآن ظاهر في ظهور إن الدليل على حرمة الأكل هو ماذا؟ وجود العين على بطلوع الفجر. فما دام الإنسان لا يعلم بطلوع الفجر يسوغ له أن يأكل، فإذا علم حرم. وما قال الإمام ترى متى يحرم إذا كان قطعه مصيبا للواقع، معنى ذلك أن الرواية تريد أن تبين أن التبين والاستبانة لطلوع الفجر يترتب عليها الحرمة الشرعية بغض النظر عن الإصابة للواقع وعدمه. لاحظنا؟ دليل ولا مش دليل؟ دليل. الرواية الشيخ الأنصاري بمكانته وشأنه الكبيرين قال هذه الرواية الظاهرة في حرمة المقطوع به، وإن أخطأ ألقى. الشيخ يقول هذا ظاهر الرواية، بعد اشتبه أكثر من هذه الرواية. إيه. طيب بس رواية احنا عندنا لا، بعد في إجماع على أن القطع بغض النظر عن إصابته للواقع ينجز ذلك التكليف المقطوع به، هم الرواية وهم الإجماع. ماذا نقول في أدلة الأحكام الشرعية؟ الكتاب والسنة والإجماع والعقل. احنا عندنا شنو هنا؟ سنة وكتاب وإجماع، ما باقي إلا العقل. فالعقل إذا قال ما يتنجز التكليف بحسب مناقشاتنا السابقة، نأخذ بما يقوله العقل ولا بما تقول ما يقوله الكتاب؟ يتبين لنا أن حكم العقل شبهة في مقابل بديهة. معه؟ شفنا الآية القرآنية والرواية والإجماع، الأدلة الثلاثة ماذا تقول؟ كلها قائلة بأن قطع القاطع وإن أخطأ ينجز المقطوع به. ففي صورة الحرمة قطع بحرمة شيء وما أصاب الواقع، صار المقطوع به حرامة. في صورة الوجوب قطعت بوجوب شيء وتبين أنه ليس بواجب، أصبح واجبا بسبب قطع.
الروايات تكلمت عن قضية تنجيز، ما تكلمت عن العقاب. أنا مشكلات لك قضية العقاب إثباتها ولا الرواية جدا تكليف شيء وترتب العقاب لشيء ثاني.
تلازم بين الوجوب الشرعي، إذا الإمام يقول يجب عليه لا يجوز له يعني يحرم عليه، فمعنى أنه لو ترك راح يترتب العقاب عليه. بعد ما حد يقول من الأصوليين أنه إذا خالف الوجوب الشرعي للمعصوم ما يترتب عليه عقاب، ما حد يقول دي شيخنا. انتبهنا؟ مو الكلام نقول نفرق ونفكك بين أمرين. إن تم هذا الاستظهار الذي استظهره الشيخ الأعظم حتما راح يترتب عقاب. طيب لو خالف فعلا، قال لصاحبه إن الفجر طلع وبما أنه رأى صاحبه شرب الماء قال حشر مع الناس عيدهم، وإذا يعتبر صاحبه ماذا يعني خوش آدمي قاموا شربوا إياه، قال له صاحب أنت توك تقول إن الفجر طلع؟ قال أنا مثلك وياك وياك معي. شلون يقدم دليل العقلي؟ ما نقدر. هذا صريحة رواية تقول له، شوف الإمام شو يقول له.
يعني في الرواية تقول
الرواية شوف شو تقول له الإمام. فليأكل الذي لم يستبن الفجر وقد حرم حرم، تقول هذا هم حرم بس ما عليه عقاب، عندنا تكليف بالحرمة ولا يترتب عليه عقاب. هذا فقه جديد في مو كلامنا في هذا يا شيخ علي، مو كلامنا في العفو لنسى، مو كلامنا، كلامنا في حسب ال... واضح لنا الفكرة. طيب إذن الدليل الروائي بين، بس يقول الشيخ بس يقول المحكم صاحب المحكم مو بس عندنا رواية، عندنا إجماع وآية قرآنية. احنا ماذا؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. البقرة موجودة آية. دليلي ونصي بعد قرآن، ما تقدر تقول اللي ما يأخذ بالقرآن شو يسوي؟ دليل والرواية نص، فصار دليل ونص والإجماع نص دليلان. فلو افترضنا أن دليل العقل دليل، دليل لا يقاوم دليلين، واضح؟ فصارت الغلبة مع من يقول بأن قطع القاطع وإن أخطأ الواقع فهو ينجز المقطوع به. أما خلنا نشوف موارد الإجماع. يقول الإجماع قام في موردين على أن من قطع بشيء وجب عليه أن يرتب الحكم الشرعي على ما قطع به. أي الأول من ظن ضيق الوقت وأخر الصلاة، يعني الوقت ضيق ومع ذلك ما قام يصلي، هو يعرف ما باقي إلا حق 4 ركعات، هو صلى الظهر باقي 4 دقائق على الغروب، قال أنا اليوم يعني ما انتبهت للصلاة، فقام أراد أن يقوم مبادر لأداء صلاة العصر، قال له واحد اجلس خلني نكمل السالفة، فما قام، جلس يكمل السالفة، تالي التفت وإذا الشمس مشرقة معه، قالوا هذا يوم القيامة إذا جاء وراه خازن النار، خازن النار عرفنا خازن النار، قال له يلا إلى جهنم وبئس المصير، قال له أي شيء، قال له ألم تظن بضيق الوقت في ذلك اليوم، فجرك ذلك المتحدث وإياك، قل له السالفة يذكره، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، القرآن موجود معه، قال له طيب أنا بعدين التفت شفت الشمس ما زالت، قال لا يفيدك هذا لأن الفقهاء أجمعوا على أن من ظن ضيق الوقت وخالف اقترف ماذا حراما، يعني عصى يصدق عليه عصى، يلا قوم ادخل جهنم مع الذين لم يصلوا، ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، انت ما صليت ذيك اليوم اخرت الصلاه مع علمك بان الوقت ضيق، يلا مع الذين لا يصلوا، الهي كذا، قال ما يفيدك هذا، كل فتاوى الفقهاء على خلاف تسويفك، لانهم يحكمون بوجوب المبادره، هو اخر معناه انه عصى فاستحق العقاب، فصار القطع لا موضوعيه هنا ولا ما له موضوعيه، احنا ما علينا حتى حذفوا هالكلام حذفوا، صار القطع يترتب عليه الحكم الشرعي، قطع الطريق طبعا حتى لا تشتبهون بين القطع الموضوعي والقطع الطريق، صار القطع يترتب عليه يعني ينجز حرمة المقطوع به. المورد الثاني دائما يقولون أيضا هذا، إذا أنت تريد تسافر يشترط أن يكون سفرك غير معصية صح ولا في ضرر، أما إذا كان سفر معصية أو يترتب عليه ضرر يجب عليك أن تتم الصلاة أليس كذلك؟ طيب أنت سافرت الآن وكان سفرك مظنون ترتب الضرر عليه، بس ما بعد ما سافرت تبين أن شنو؟ لا ضرر. الفقهاء يقولون بالإجماع هذا عصيان، طيب تبين ما في ضرر، قالوا عصيان وهو الآن مسافر، ما زال مسافر، قالوا يجب عليه أن يتم صلاته مع انكشاف ماذا؟ عدم الضرر، والقام الإجماع على وجوب إتمام يلا ايش رايكم، بمعنى ان ما قطع به المكلف تنجز وترتب عليه الحكم الشرعي، واضح لنا الفكره، اما المناقشه في هذه الموارد الثلاثه تاتينا، خلنا نطبق هذا. الوجه الرابع دعوى دلالة الأدلة الشرعية على حرمة الفعل المتجرد لمجرد الاعتقاد، منها رواية موثقة لسماع قال: سألت عن رجلين قام فنظر إلى الفجر فقال أحدهما هو ذا، يعني طلع الفجر، وقال الآخر ما أرى شيئا، قتامة قتامة. قال الإمام عليه السلام: فليأكل الذي لم يستبن الفجر. وقد حرم على الذي زعم أنه رأى الفجر الإمام الصادق. إن الله عز وجل يقول: وكلوا، حطوا الواو هنا لأن جزء من، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الشيخ الأعظم قال: هذه الرواية لها ظهور في أن ماذا؟ القاطع المخطئ يترتب عليه الحرمة، لأن الإمام حرم الأكل على القاطع بدخول الفجر، ومقتضى إطلاق هذه الرواية ثبوت الحرمة في ظرف الخطأ، الخطأ كما هو واضح لنا. ومنها الإجماع المدعى في موردين: الأول من ظن ضيق الوقت حيث ادعي الإجماع على أنه نخر الصلاة عصر، مع ذلك تالي تبين الشمس لا زالت لم تغرب. الثاني من سلك طريقا مظنون الضرر، أيضا ادعي الإجماع على أنه قد عصى ويجب عليه إتمام صلاته وإن انكشف عدم الضرر. يلا هذا الكتاب والسنة والإجماع، واضح لنا الفكرة؟ وسوف يأتينا المناقشة في هذه الأدلة الثلاثة. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.